بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم،
الحمد لله الذي
ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. فاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو اللقاء العاشر أو الحادي عشر من لقاءات يوم الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم. وتاريخ وهذا اللقاء هو السابع بعد العشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذا اللقاء هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء، وأسأل الله أن ينفع بجهود القائمين عليها وأن يبارك فيها ويسددهم وأن يزيد لهم في الأجر ويجعله من الأجر الذي يجري عليهم في الحياة وبعد الممات. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من علمه وفقهه ونتلقى من درره وفرائده وننهل من كنوزه وفوائده هو الإمام الراسخ والفقيه الفهامة والمفسر النابغة والأصولي المتبحر واللغوي المتفنن والمصلح المتواضع صاحب الذهن الوقاد والحفظ العجيب واللسان السيال محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، رحمه الله رحمة واسعة وأكرمه بالفردوس الأعلى. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات الماضية والقادمة بإذن الله تعالى هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره. وإبراج ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية، وكان عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعلني الله تعالى وإياكم ممن يدخل في هذه الخيرية فيفقه في دينه. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وشمروا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين تفرحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه. وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويصير الناس إلى جنة أو نار. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن فقه هذا الإمام الراسخ والعالم النبيل والزاهد العابد رحمه الله في ثلاث مسائل، وذلك تسهيلا لضبطها وإعانة على حفظها وفهمها، وتوسيعا للإلمام بها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى عن المراد بالتوسل في القرآن الكريم وعند أهل العلم وعند أهل التصوف والجهالة. المسألة الأولى عن المراد بالتوسل في القرآن الكريم وعند أهل العلم وعند أهل التصوف والجهالة. قال الشيخ رحمه الله في كتابه أضواء البيان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية. اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه، وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا، كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك أنشد له بيت عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، قال يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس فالمعنى وابتغوا إليه الوسيلة واطلبوا حاجتكم من الله لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله واسألوا الله من فضله الآية، وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله. قال مقيده عفى الله عنه يريد به نفسه التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه بطلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى، وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل. والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى المحبوب، لأنه وسيلة لنيل المقصود منه، ولذا أنشد بيت عنترة المذكورة ابن جرير والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضا في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، انتهى كلامه. وقال رحمه الله في موضع آخر من كتابه أضواء البيان قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد قدمنا في سورة المائدة أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة وفي آية المائدة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قول لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل. وقد قدمنا في المائدة أن التحقيق أن قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي من هذا المعنى، وقال رحمه الله في موضع آخر، وقد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط من أصول كفر الكفار، وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه لأنه جل وعلا لما قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أتبع ذلك بقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله كفار صيغة مبالغة، فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جامعون بذلك بين الكذب والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك. انتهى كلامه رحمنا الله تعالى وإياه رحمة واسعة. فاستفدنا من كلامه رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان انحراف وضلال المتصوفة في معنى التوسل، وخروجهم عن ما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، حيث يزعمون أن معنى قوله سبحانه في سورة المائدة وابتغوا إليه الوسيلة أي اجعلوا بينكم وبين الله تعالى وسائط من المخلوقين حتى يشفعوا لكم عنده فتكونوا من المنعمين للمعذبين ويقربوكم منه فتكونوا في الدرجات الرفيعة العالية، وذلك لما هم عليه من الصلاح والتقوى والعبادة ولما لهم عند الله تعالى من عظيم المنزلة وكبير المكانة وجليل القدر. ويقولون لأنفسهم وأتباعهم نحن أناس قد تلطخنا بالذنوب والآثام وأسرفنا على أنفسنا بالمعاصي وكثرت السيئات في صحائف أعمالنا، فلا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله حتى يتجاوز عما وقعنا فيه وينيلنا عفوه ورحمته ويدخلنا الجنة ويرضى عنا. فهذا قد جعل واسطته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد جعل واسطته البدوي والدسوقي، وهذا قد جعل واسطته الجيلاني والرفاعي، وهذا قد جعل واسطته الشاذلي والمرغني، وهذا قد جعل واسطته العيدروس وابن علوان، وهذا قد جعل واسط وهذه قد جعلت واسطتها زينب ونفيسة وهكذا. وكيف يكون اتخاذهم لهؤلاء المخلوقين من الأنبياء والصالحين أو غيرهم وسائط؟ إنه يكون بعبادتهم مع الله عز وجل، حيث يصرفون لهم بعض العبادات، فهذا يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرف له عبادة الدعاء فيقول: فرج عني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أنقذني يا رسول الله، اشفني يا رسول الله. فإذا أنكرت عليه صرفه هذه العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: هذا وسيلتنا إلى الله، هذا شفيعنا، هذا وسطتنا. وهذا يدعو البدوي فيقول: مدد يا بدوي، شيء لله يا بدوي. وهذا يدعو الجيلاني فيقول: أغثني يا جيلاني، الفرج يا جيلاني، احمني يا جيلاني. وهذا يدعو العيدروس فيقول: ادفع عني يا عيدروس، رد عنا يا عيدروس. وهكذا. وإذا قلت لهم: لماذا تصرفون هذه العبادة، عبادة الدعاء، لهؤلاء فتدعونهم مع الله؟ قالوا: هؤلاء وسيلتنا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الواسطة التي تقربنا من الله. وأكثر ما يتجلى هذا الأمر منهم عند حصول الكروب والشدائد وحلول المحن والبلايا وتجدد المكاره والمصائب ونزول الأمراض والأدواء وتسلط أهل الشر من الجن والإنس. فهذا عند حصول هذه الأشياء وحلولها ونزولها به يهتف بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يهتف بالبدوي وبالمرسي أبو العباس، وذاك يهتف بالتيجاني والنقشبندي، وذاك يهتف بالزيلعي وابن علوان، وذاك يهتف بعلي والحسين، وذاك يهتف بالعباس والكاظم، وذاك يهتف بالمرغني. وتلك تهتف بفاطمة ورابعة العدوية. وهكذا لكل أهل ناحية وجهة من يهتفون به ويدعونه لكشف ما حل بهم من ضر وحصل عليهم من مكروه وألم بهم من خطب. ويسمون هؤلاء شفعاء ووسائل ووسائط لهم عند الله. الأمر الثاني: بيان المعنى الصحيح لقول الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة. وقد بين الشيخ رحمه الله معنى الوسيلة بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وأنها التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة التي شرعها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذه الطاعات إخلاص العمل لله ودعاؤه ومحبته والإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام والحج والعمرة والاستغفار وذكر الله وتلاوة القرآن. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المعنى هو الذي عليه عامة أهل العلم وفسروا به الآية، بل قد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا خلاف بين المفسرين فيه. ومن قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره وقرأ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، فلن يجد وسيلة تنفعه عند الله تعالى وتقربه منه وتكسبه رضوانه وتدخله الجنة وتباعده عن النار إلا الأعمال الصالحة، إلا الطاعات، إلا العبادات التي جاءت في القرآن والسنة النبوية. الأمر الثالث: بيان أن المعنى الذي فسر به أهل التصوف والانحراف قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة معنى كفري، ومن أصول كفر الكفار وقول أهل الكفر، وصدق رحمه الله فيما قال، فإن المتصوفة ردهم الله إلى جادة التوحيد والسنة قد فسروا قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة باتخاذ وسائط من المخلوقين من النبيين أو الصالحين أو غيرهم حتى يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم منه، وصرفوا لهم لأجل تحقيق ذلك بعض العبادات، فأخذوا يدعونهم مع الله ويذبحون وينذرون لهم. وصدقه وصوابه رحمه الله يظهر لنا من جهتين: الجهة الأولى أن الله تعالى قد نص في كتابه العزيز أن اتخاذ الوسائط بينه وبين خلقه يعبدون معه من أصول الكفر وصنيع أهل الكفر وقول أهل الكفر، فقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: رادا عليهم حين دعاهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ترك صرفهم العبادات للأصنام وغيرها، فتحججوا بأنهم ما صرفوا لهم هذه العبادات إلا لأجل أن يقربوهم من الله تعالى، فقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء المتصوف، وقال جل وعلا في سورة يونس: في بيان حال المشركين حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك صرفهم العبادة للأصنام وغيرها فتحججوا بأن ما صرفنا لهم هذه العبادة إلا لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو عين ما وقع فيه أهل التصوف أصلحهم الله وردهم إلى دينه، يصرفون العبادات كالدعاء وغيرها للأولياء والصالح للأنبياء وللأولياء والصالحين، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسيلتنا في الوصول إلى الله، هؤلاء واسطتنا التي بها نكرم عند الله. وإذا بها حجة كفار قريش التي قالوها وجابه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة ونصوص القرآن ونصوص السنة النبوية قد بينت الوسيلة الموصلة إلى رضا الله تعالى، الموصلة إلى جنته، المباعدة عن ناره، ألا وهي صرف جميع، ألا وهي التقرب إلى الله تعالى بالعبادات وصرفها له وحده سبحانه، لا طريق إلا هذا. الجهة الثانية التي تبين صدق ما قاله الشيخ رحمه الله أن العبادة حق لله تعالى، فمن صرف شيئا منها لغير الله كائنا من كان كعبادة الدعاء أو غيرها فقد وقع في الشرك والكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام باتفاق أهل العلم كما حكاه غير واحد منهم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. وقال الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، أي بإجماع علماء المسلمين. المسألة الثانية عن المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عن المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بين في آيات أخرى خروج بعض المطلقات من هذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن 3 أشهر في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قوله تعالى 3 قروء فيه إجمال لأن القرء يطلق لغة على الحيض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر ومنه قول الأعشى أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا. وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله ابن عمر والفقهاء 7 وأبان ابن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد. وممن قال بأن القرء الحيضات الخلفاء الراشدون 4 وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة. وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح. أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. واستدلوا أيضا بقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقالوا هو الولد أو الحيض. واحتجوا أيضا بحديث دع الصلاة أيام أقرائك قالوا إنه صلى الله عليه وسلم مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على أنه المراد في الآية. واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة. وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر للحيض كما هو صريح الآية. ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه، ويعني به نفسه: الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع، لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار، وهذه الآية وهذا الحديث دالا على أنها الأطهار، ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع، لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله فطلقوهن لعدتهن، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق، لأن معنى قوله فطلقوها فليطلقها طاهرة أي في حال كونها طاهرة، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة، مصلحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر، فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالاتها على تذكير المعدود وهو الأطهار، لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة. فاستفدنا من كلامه رحمه الله تعالى ثلاثة أمور: الأمر الأول، أو فاستفدنا من كلامه رحمه الله عدة أمور ودونكم ثلاثة منها. الأمر الأول أن قول الله عز وجل في شأن المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ليس على عمومه، فليس كل امرأة طلقت تعتد بثلاثة قروء، بل يخرج من هذا العموم أربع مطلقات بنص القرآن: الأولى من طلقت وهي حامل، وهذه تنقضي عدتها بوضع حملها، سواء وضعته بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهور أو أقل أو أكثر من وقت إيقاع زوجها الطلاق عليها. الثانية من تزوجت ثم طلقت قبل أن يجامعها زوجها، وهذه لا عدة عليها، لأن العدة جعلت لأجل الحمل حتى لا يلتبس هل هو من الزوج المطلق أو من الزوج الجديد إن هي تزوجت بعد الطلاق، وهذه لم تجامع بعد أصلا، والحمل لا يحصل إلا عن طريق الجماع. الثالثة من طلقت بعد أن كبرت ويأست من نزول الحيض، وهذه عدتها 3 أشهر. الرابعة من تزوجت وطلقت وهي صغيرة لم تحض بعد، وهذه عدتها 3 أشهر. الأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء، ولعلي قلت فيما سبق أو في بداية كلامي القرء بالفتح وهو بالضم القرء. الأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء في عدة المطلقة المذكورة في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، حيث ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله 5 أشياء. الأول أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء على قولين، أحدهما أنه الحيض، وعلى هذا فلا تنقضي عدة المطلقة حتى تطهر من الحيضة 3. والآخر أنه الطهر، وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة 3 فقد انتهت عدتها. والآخر أنه الطهر، وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الطهر 3 فقد انتهت عدتها. الثاني بيان سبب هذا الاختلاف، فبين رحمه الله سبب حصول هذا الخلاف، وهو دخول الطهر والحيض في معنى القرء في لغة العرب. الثالث ذكر ذكر من قال بالقولين من أهل العلم، فذكر رحمه الله وأشار إلى أن من ذهب إلى كل قول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء المشهورين، فذكر رحمه الله أو أشار إلى من ذهب إلى كل قول من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من الفقهاء المشهورين، وهذا من أجمل ما يكون عند طرح الفقه وتدريسه وتعليمه، أن تذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المشهورين، ولا يقتصر فقط على ذكر أقوال المذاهب 4 أو أقوال المتأخرين من أصحاب هذه المذاهب أو قول أو أقوال بعض العلماء البارزين أو المعاصرين، فذكر السلف وفقههم فيه خير عظيم ونفع كبير لطلاب العلم. الرابع ذكر أدلة كل قول، حيث ذكر رحمه الله أن كل أهل قول قد احتجوا في ترجيح ما ذهبوا إليه بكتاب وسنة، وذكر أدلة لأهل القول الأول من القرآن والسنة ثم ذكر أدلة أهل القول الثاني من القرآن والسنة ومن جهة اللغة. الخامس ذكر الراجح من القولين، فذكر رحمه الله القول الراجح عنده وهو الثاني أن المراد بالقرء الطهر، وبين أدلته وبين وجه الاستدلال منها وترجيحه ووجه ترجيحه لها. وهذه الطريقة التي سلكها العلامة الشنقيطي رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ويسلكها كثيرا في تقرير مسائل الفقه في كتابه أضواء البيان، لمن أفضل الطرق في تدريس العلم، حيث يتعرف طالب العلم على القولين أو الأقوال وعلى أدلتها وعلى القائلين بها، فيضعف عنده التقليد والتعصب للمذاهب أو العلماء، وتكسبه الأناتة وتدفعه إلى التأني وعدم التعجل في الإفتاء والتدريس حتى يدرس المسألة من جميع جوانبها، وتذهب عنه الجرأة على العلماء وسوء الأدب معهم، لأنهم وإن أخطأوا فلم يخطئوا عن قصد وهوى، بل لهم أدلة يرون ثبوتها وصحة الاستدلال المأخوذ منها، وهم على هذا وإن أخطأوا وهم على هذا بإذن الله من أهل الأجر الواحد. وكذلك هذه الطريقة تعلمه أن مدار الترجيح على الأدلة، وتعلمه كيف يستدل ويرجح. الأمر الثالث أدلة كل قول من القولين. احتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الحيض بأدلة أقواها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، احتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الحيض بأدلة عديدة أقواها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، وقد خرجه جمع كثير وجاء من وجوه متعددة يصح بها ويتقوى. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أيام الحيض أيام الأقراء، فدل على أن القرء هو الحيض، فيكون معنى قوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. ثانيا ثبوت هذا القول عن خليفتين راشدين هما عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما عند سعيد بن منصور في سننه وغيره، وهما خليفتان راشدان مهديان لهما سنة متبعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد رجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين. وعلى هذا القول فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تحسب هذه الحيضة من عدتها، بل تستأنف ثلاث حيض جديدة. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها. ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرأ كان أقصر لعدتها وأنفع لها فلم يكن محرم. انتهى كلامه. وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة. واحتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر بأدلة أقواها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى قد أمر المؤمنين إذا طلقوا نساءهم أن يطلقوهن لعدتهن، وعدتهن الطهر للحيض، لأنه يحرم الطلاق في الحيض بالنص والإجماع. ويقوي ذلك حديث: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها بالطهر، وقال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فدل على أن المراد بالقرء الطهر. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ لأجل هذا الاستدلال. وثبت هذا القول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فلو طلق الرجل امرأته وهي طاهر فإن هذا الطهر يحسب من عدتها حتى لو لم يبق منه إلا قليل. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ومن قال القروء الأطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرآء، فلو طلقها فقد بقي من قرئها لحظة حسبها قرآء. وهذا قول كل من قال القروء الأطهار إلا الزهري وحده، قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه. المسألة الثالثة، وقبل الانتقال إلى المسألة الثالثة، ذكرت فيما مضى أن القول أن العلماء قد اختلفوا في المراد بالقرى على قولين، أحدهما أنه الحيض، وأنه على هذا القول فلا تنقضي عدة المطلقة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، والقول الثاني أنه الطهر، وأنه على هذا فإذا دخلت المطلقة في الطهر الثالث فقد انتهت عدتها، والصواب أنها إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. فقلت أنا أولا الطهر الحيضة، ثم قلت الطهر والصواب الحيضة. المسألة الثالثة وهي عن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، وأنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء ولا تقتصر على صلاة الظهر، على صلاة العصر وحدها أو صلاة العشاء وحدها. قال الشيخ رحمه الله في كتابه أضواء البيان: فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة، وأن العشاء مشتركة مع المغرب في وقتها عند الضرورة أيضا، وأن الظهر مشتركة مع العصر في وقتها عند الضرورة، وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها عند الضرورة أيضا. ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكا رحمهم الله تعالى في امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب، وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد رحمهم الله ومن وافقهما، أنهم في الحقيقة موافقون له لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معا، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء، كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من الصلوات وهي حائض. وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر، وبه قال عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم. وقال ابن قدامة في المغني: وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلا بما تدرك به العصر في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال لا تجد إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قال: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية انتهى منه بلفظه مع حذف يسير. هذا كله من كلام العلامة الشنقيطي. ثم قال: وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله تعالى. وقال انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقا من العلماء على أن الحائضة إذا طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب والعشاء، ومن خالف من العلماء فيما ذكرنا سابقا إنما خالف في المغرب لا في العشاء، مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع، لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما تقرر في علوم الحديث، ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه لأنه تعبدي محض. انتهى كلامه رحمه الله. فاستفدنا من كلامه رحمه الله أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وقد أشار رحمه الله إلى أمرين حول هذه المسألة: الأولى حول ذكر من ذهب إليها، وأنهم أكثر أهل العلم من السلف الصالح، وقد نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو هريرة، هريرة من الصحابة، وطاووس والشعبي ومجاهد والنخعي والزهري والحكم وابن المسيب من التابعين، وهو قول ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، بل قال الإمام أحمد وهو قول فقهاء التابعين السبعة من أهل المدينة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله بل قال الإمام أحمد رحمه الله عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. واختار هذا القول الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وكذلك العلامة ابن باز وإخوانه العلماء كالألباني والفوزان واللجنة الدائمة. الثانية حول حجية هذا القول وأنه مجيئه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فقال البيهقي رحمه الله قال أبو بكر ابن إسحاق ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو منقول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن صحابي خلافه. وقال الزركشي رحمه الله أو أبو إسحاق ابن مفلح قال ولا يعلم لهما مخالف. وأثر ابن عباس وأثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في كتاب الصلاة، وليس فيه إلا مولى عبد الرحمن بن عوف وهو لا يعرف إلا أنه يحكي ما قاله سيده ومولاه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك نقله عنه يدل على أنه وكونه مولاه يدل على أنه من كبار التابعين. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي وابن المنذر وغيرهم، وله طريقان يتقوى وله طريقان فيهما ضعف يسير إلا أنه يتقوى بهما، ولفظه إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. فالحامل على ترجيح هذا القول هو أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك، بل قد علق العلامة الشنقيطي رحمه الله على أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، فقال لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع، لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما تقرر في علوم الحديث. وقد أمتعنا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بما قال، فقد قال رحمه الله: النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. ومثال هذا رأي الصحابة رضي الله عنهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر، تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا من حجج هذا القول أن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المواقيت تارة خمسة ويذكرها ثلاثا تارة ويذكرها ثلاثا تارة، والثلاث إنما هو في حق أهل الضرورات ومنهم الحائض. وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع كما في مجموع الفتاوى وغيره. وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: ولأن الشارع نزل وقتي المجموعتين حال العذر، وهو الجمع منزلة الوقت الواحد، وما نحن فيه أقوى الأعذار. وبهذا أكون قد انتهيت مما قصدته في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر عن هذا التقطع في الكلام الذي حصل، لأنه بسبب النقل لا بسبب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم،
الحمد لله الذي ألقاه فضيلة الشيخ
عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. فاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو اللقاء العاشر أو الحادي عشر من لقاءات يوم الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم، وتاريخ وهذا اللقاء هو السابع بعد العشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذا اللقاء هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء، وأسأل الله أن ينفع بجهود القائمين عليها وأن يبارك فيها ويسددهم وأن يزيد لهم في الأجر ويجعله من الأجر الذي يجري عليهم في الحياة وبعد الممات. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من علمه وفقهه ونتلقى من درره وفرائده وننهل من كنوزه وفوائده هو الإمام الراسخ والفقيه الفهامة والمفسر النابغة والأصولي المتبحر واللغوي المتفنن والمصلح المتواضع صاحب الذهن الوقاد والحفظ العجيب واللسان السيال محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، رحمه الله رحمة واسعة وأكرمه بالفردوس الأعلى. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات الماضية والقادمة بإذن الله تعالى هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية، وكان عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعلني الله تعالى وإياكم ممن يدخل في هذه الخيرية فيفقه في دينه. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فاحرصوا بارك الله لكم وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وشمروا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين تفرحوا وتفوزوا وتسعدوا في دنياكم هذه. وإذا لقيتم ربكم ومولاكم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويصير الناس إلى جنة أو نار. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن فقه هذا الإمام الراسخ والعالم النبيل والزاهد العابد رحمه الله في ثلاث مسائل، وذلك تسهيلا لضبطها وإعانة على حفظها وفهمها وتوسيعا للإلمام بها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى عن المراد بالتوسل في القرآن الكريم وعند أهل العلم وعند أهل التصوف والجهالة. المسألة الأولى عن المراد بالتوسل في القرآن الكريم وعند أهل العلم وعند أهل التصوف والجهالة. قال الشيخ رحمه الله في كتابه أضواء البيان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية، اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه، وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق: هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. قال: يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس فالمعنى: وابتغوا إليه الوسيلة، واطلبوا حاجتكم من الله لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله واسألوا الله من فضله الآية، وفي الحديث إذا سألت فاسأل الله. قال مقيده عفى الله عنه يريد به نفسه: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه بطلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى، وقوله ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل. والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى المحبوب، لأنه وسيلة لنيل المقصود منه. ولذا أنشد بيت عنترة المذكورة ابن جرير والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في موضع آخر من كتابه أضواء البيان قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد قدمنا في سورة المائدة أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة وفي آية المائدة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قول لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل. وقد قدمنا في المائدة أن التحقيق أن قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي من هذا المعنى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط من أصول كفر الكفار، وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه، لأنه جل وعلا لما قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أتبع ذلك بقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله كفار صيغة مبالغة، فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جامعون بذلك بين الكذب والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك. انتهى كلامه رحمنا الله تعالى وإياه رحمة واسعة. فاستفدنا من كلامه رحمه الله ثلاثة أمور: الأمر الأول بيان انحراف وضلال المتصوفة في معنى التوسل، وخروجهم عن ما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، حيث يزعمون أن معنى قوله سبحانه في سورة المائدة وابتغوا إليه الوسيلة، أي اجعلوا بينكم وبين الله تعالى وسائط من المخلوقين حتى يشفعوا لكم عنده فتكونوا من المنعمين للمعذبين ويقربوكم منه فتكونوا في الدرجات الرفيعة العالية، وذلك لما هم عليه من الصلاح والتقوى والعبادة ولما لهم عند الله تعالى من عظيم المنزلة وكبير المكانة وجليل القدر. ويقولون لأنفسهم وأتباعهم نحن أناس قد تلطخنا بالذنوب والآثام وأسرفنا على أنفسنا بالمعاصي وكثرت السيئات في صحائف أعمالنا، فلا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله حتى يتجاوز عما وقعنا فيه وينيلنا عفوه ورحمته ويدخلنا الجنة ويرضى عنا. فهذا قد جعل واسطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جعل واسطته البدوي والدسوقي، وهذا قد جعل واسطته الجيلاني والرفاعي، وهذا قد جعل واسطته الشاذلي والمرغني، وهذا قد جعل واسطته العيدروس وابن علوان، وهذا قد جعل واسط وهذه قد جعلت واسطتها زينب ونفيسة، وهكذا. وكيف يكون اتخاذهم لهؤلاء المخلوقين من الأنبياء والصالحين أو غيرهم وسائط؟ إنه يكون بعبادتهم مع الله عز وجل، حيث يصرفون لهم بعض العبادات، فهذا يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرف له عبادة الدعاء فيقول فرج عني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أنقذني يا رسول الله، اشفني يا رسول الله. فإذا أنكرت عليه صرفه هذه العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك هذا وسيلتنا إلى الله، هذا شفيعنا، هذا وصدتنا، وهذا يدعو البدوي فيقول مدد يا بدوي، شيء لله يا بدوي، وهذا يدعو الجيلاني فيقول أغثني يا جيلاني، الفرج يا جيلاني، احمني يا جيلاني، وهذا يدعو العيدروس فيقول ادفع عني يا عيدروس، رد عنا يا عيدروس، وهكذا. وإذا قلت لهم لماذا تصرفون هذه العبادة، عبادة الدعاء لهؤلاء فتدعونهم مع الله، قالوا هؤلاء وسيلتنا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الواسطة التي تقربنا من الله. وأكثر ما يتجلى هذا الأمر منهم عند حصول الكروب والشدائد وحلول المحن والبلايا وتجدد المكاره والمصائب ونزول الأمراض والأدواء وتسلط أهل الشر من الجن والإنس. فهذا عند حصول هذه الأشياء وحلولها ونزولها به يهتف بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يهتف بالبدوي وبالمرسي أبو العباس، وذاك يهتف بالتيجاني والنقشبندي، وذاك يهتف بالزيلعي وابن علوان، وذاك يهتف بعلي والحسين، وذاك يهتف بالعباس والكاظم، وذاك يهتف بالمرغني، وتلك تهتف بفاطمة ورابعة العدوية، وهكذا لكل أهل ناحية وجهة من يهتفون به ويدعونه لكشف ما حل بهم من ضر وحصل عليهم من مكروه وألم بهم من خطب، ويسمون هؤلاء شفعاء ووسائل ووسائط لهم عند الله. الأمر الثاني بيان المعنى الصحيح لقول الله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة. وقد بين الشيخ رحمه الله معنى الوسيلة بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وأنها التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة التي شرعها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذه الطاعات إخلاص العمل لله ودعاؤه ومحبته والإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام والحج والعمرة والاستغفار وذكر الله وتلاوة القرآن. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المعنى هو الذي عليه عامة أهل العلم وفسروا به الآية، بل قد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله لا خلاف بين المفسرين فيه. ومن قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره وقرأ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم فلن يجد وسيلة تنفعه عند الله تعالى وتقربه منه وتكسبه رضوانه وتدخله الجنة وتباعده عن النار إلا الأعمال الصالحة، إلا الطاعات، إلا العبادات التي جاءت في القرآن والسنة النبوية. الأمر الثالث بيان أن المعنى الذي فسر به أهل التصوف والانحراف قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة معنى كفري، ومن أصول كفر الكفار وقول أهل الكفر، وصدق رحمه الله فيما قال، فإن المتصوفة ردهم الله إلى جادة التوحيد والسنة قد فسروا قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة باتخاذ وسائط من المخلوقين من النبيين أو الصالحين أو غيرهم حتى يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم منه، وصرفوا لهم لأجل تحقيق ذلك بعض العبادات، فأخذوا يدعونهم مع الله ويذبحون وينذرون لهم. وصدقه وصوابه رحمه الله يظهر لنا من جهتين: الجهة الأولى أن الله تعالى قد نص في كتابه العزيز أن اتخاذ الوسائط بينه وبين خلقه يعبدون معه من أصول الكفر وصنيع أهل الكفر وقول أهل الكفر، فقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر رادا عليهم حين دعاهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ترك صرفهم العبادات للأصنام وغيرها، فتحججوا بأنهم ما صرفوا لهم هذه العبادات إلا لأجل أن يقربوهم من الله تعالى، فقال سبحانه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء المتصوف، وقال جل وعلا في سورة يونس في بيان حال المشركين حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة إلى ترك صرفهم العبادة للأصنام وغيرها، فتحججوا بأن ما صرفنا لهم هذه العبادة إلا لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو عين ما وقع فيه أهل التصوف أصلحهم الله وردهم إلى دينه، يصرفون العبادات كالدعاء وغيرها للأولياء والصالح للأنبياء وللأولياء والصالحين، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء وسيلتنا في الوصول إلى الله، هؤلاء واسطتنا التي بها نكرم عند الله، وإذا بها حجة كفار قريش التي قالوها وجابه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة ونصوص القرآن ونصوص السنة النبوية قد بينت الوسيلة الموصلة إلى رضا الله تعالى، الموصلة إلى جنته، المباعدة عن ناره، ألا وهي صرف جميع، ألا وهي التقرب إلى الله تعالى بالعبادات وصرفها له وحده سبحانه، لا طريق إلا هذا. الجهة الثانية التي تبين صدق ما قاله الشيخ رحمه الله أن العبادة حق لله تعالى، فمن صرف شيئا منها لغير الله كائنا من كان كعبادة الدعاء أو غيرها فقد وقع في الشرك والكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام باتفاق أهل العلم كما حكاه غير واحد منهم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. وقال الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، أي بإجماع علماء المسلمين. المسألة الثانية عن المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عن المراد بالقرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قوله تعالى ثلاثة قروء فيه إجمال، لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر، ومنه قول الأعشى: أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك، مولثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة، هل هو الأطهار أو الحيضات؟ وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا. وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله ابن عمر والفقهاء السبعة وأبان ابن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة، وهو رواية عن أحمد. وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة. وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح. أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. واستدلوا أيضا بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقالوا: هو الولد أو الحيض. واحتجوا أيضا بحديث: دع الصلاة أيام أقرائك. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم مبين الوحي، وقد أطلق القرء على الحيض، فدل ذلك على أنه المراد في الآية. واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة. وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر للحيض كما هو صريح الآية. ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه، ويعني به نفسه: الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع، لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار، وهذه الآية وهذا الحديث دالا على أنها الأطهار، ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع، لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله فطلقوهن لعدتهن. فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق، لأن معنى قوله فطلقوها فليطلقها طاهرة أي في حال كونها طاهرة، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة، مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر. فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر، وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالاتها على تذكير المعدود وهو الأطهار، لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة. فاستفدنا من كلامه رحمه الله تعالى ثلاثة أمور، الأمر الأول أو فاستفدنا من كلامه رحمه الله عدة أمور ودونكم ثلاثة منها. الأمر الأول أن قول الله عز وجل في شأن المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ليس على عمومه، فليس كل امرأة طلقت تعتد بثلاثة قروء، بل يخرج من هذا العموم أربع مطلقات بنص القرآن. الأولى من طلقت وهي حامل، وهذه تنقضي عدتها بوضع حملها، سواء وضعته بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهور أو أقل أو أكثر من وقت إيقاع زوجها الطلاق عليها. الثانية من تزوجت ثم طلقت قبل أن يجامعها زوجها، وهذه لا عدة عليها، لأن العدة جعلت لأجل الحمل حتى لا يلتبس هل هو من الزوج المطلق أو من الزوج الجديد إن هي تزوجت بعد الطلاق، وهذه لم تجامع بعد أصلا، والحمل لا يحصل إلا عن طريق الجماع. الثالثة من طلقت بعد أن كبرت ويأست من نزول الحيض، وهذه عدتها ثلاثة أشهر. الرابعة من تزوجت وطلقت وهي صغيرة لم تحض بعد، وهذه عدتها ثلاثة أشهر. الأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء، ولعلي قلت فيما سبق أو في بداية كلامي القرء بالفتح وهو بالضم القرء. الأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء في عدة المطلقة المذكورة في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، حيث ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله 5 أشياء. الأول أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالقرء على قولين، أحدهما أنه الحيض، وعلى هذا فلا تنقضي عدة المطلقة حتى تطهر من الحيضة 3، والآخر أنه الطهر، وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة 3 فقد انتهت عدتها. والآخر أنه الطهر، وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الطهر 3 فقد انتهت عدتها. الثاني بيان سبب هذا الاختلاف، فبين رحمه الله سبب حصول هذا الخلاف، وهو دخول الطهر والحيض في معنى القرء في لغة العرب. الثالث ذكر الثالث ذكر من قال بالقولين من أهل العلم، فذكر رحمه الله وأشار إلى أن من ذهب إلى كل قول من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء المشهورين، فذكر رحمه الله أو أشار إلى من ذهب إلى كل قول من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من الفقهاء المشهورين، وهذا من أجمل ما يكون عند طرح الفقه وتدريسه وتعليمه، أن تذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المشهورين، ولا يقتصر فقط على ذكر أقوال المذاهب 4 أو أقوال المتأخرين من أصحاب هذه المذاهب أو قول أو أقوال بعض العلماء البارزين أو المعاصرين، فذكر السلف وفقههم فيه خير عظيم ونفع كبير لطلاب العلم. الرابع ذكر أدلة كل قول، حيث ذكر رحمه الله أن كل أهل قول قد احتجوا في ترجيح ما ذهبوا إليه بكتاب وسنة، وذكر أدلة لأهل القول الأول من القرآن والسنة، ثم ذكر أدلة أهل القول الثاني من القرآن والسنة ومن جهة اللغة. الخامس ذكر الراجح من القولين، فذكر رحمه الله القول الراجح عنده وهو الثاني أن المراد بالقرء الطهر، وبين أدلته وبين وجه الاستدلال منها وترجيحه ووجه ترجيحه لها. وهذه الطريقة التي سلكها العلامة الشنقيطي رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ويسلكها كثيرا في تقرير مسائل الفقه في كتابه أضواء البيان لمن أفضل الطرق في تدريس العلم، حيث يتعرف طالب العلم على القولين أو الأقوال وعلى أدلتها وعلى القائلين بها، فيضعف عنده التقليد والتعصب للمذاهب أو العلماء، وتكسبه الأناة وتدفعه إلى التأني وعدم التعجل في الإفتاء والتدريس حتى يدرس المسألة من جميع جوانبها وتذهب عنه الجرأة على العلماء وسوء الأدب معهم، لأنهم وإن أخطأوا فلم يخطئوا عن قصد وهوى، بل لهم أدلة يرون ثبوتها وصحة الاستدلال المأخوذ منها، وهم على هذا وإن أخطأوا وهم على هذا بإذن الله من أهل الأجر الواحد. وكذلك هذه الطريقة تعلمه أن مدار الترجيح على الأدلة، وتعلمه كيف يستدل ويرجح. الأمر الثالث أدلة كل قول من القولين. احتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الحيض بأدلة أقواها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، احتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الحيض بأدلة عديدة أقواها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة، تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، وقد خرجه جمع كثير وجاء من وجوه متعددة يصح بها ويتقوى. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى أيام الحيض أيام الأقراء، فدل على أن القرء هو الحيض، فيكون معنى قوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. ثانيا ثبوت هذا القول عن خليفتين راشدين هما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كما عند سعيد بن منصور في سننه وغيره، وهما خليفتان راشدان مهديان لهما سنة متبعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد رجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين. وعلى هذا القول فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تحسب هذه الحيضة من عدتها، بل تستأنف ثلاث حيض جديدة. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءا كان أقصر لعدتها وأنفع لها فلم يكن محرم. انتهى كلامه. وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بالذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة. واحتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر بأدلة أقواها، واحتج من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر بأدلة أقواها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى قد أمر المؤمنين إذا طلقوا نساءهم أن يطلقوهن لعدتهن، وعدتهن الطهر للحيض، لأنه يحرم الطلاق في الحيض بالنص والإجماع. ويقوي ذلك حديث: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها بالطهر، وقال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فدل على أن المراد بالقرء الطهر. وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ لأجل هذا الاستدلال. وثبت هذا القول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فلو طلق الرجل امرأته وهي طاهر فإن هذا الطهر يحسب من عدتها حتى لو لم يبق منه إلا قليل. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ومن قال القروء الأطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قراء، فلو طلقها وقد بقي من قرئها لحظة حسبها قراء. وهذا قول كل من قال القروء الأطهار إلا الزهري وحده، قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه. المسألة الثالثة، وقبل الانتقال إلى المسألة الثالثة، ذكرت فيما مضى أن القول أن العلماء قد اختلفوا في المراد بالقرء على قولين: أحدهما أنه الحيض، وأنه على هذا القول فلا تنقضي عدة المطلقة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، والقول الثاني أنه الطهر، وأنه على هذا فإذا دخلت المطلقة في الطهر الثالث فقد انتهت عدتها. والصواب أنها إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. قلت أنا أولا الطهر الحيضة، ثم قلت الطهر والصواب الحيضة. المسألة الثالثة وهي عن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، وأنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء ولا تقتصر على صلاة الظهر، على صلاة العصر وحدها أو صلاة العشاء وحدها. قال الشيخ رحمه الله في كتابه أضواء البيان: فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة، وأن العشاء مشتركة مع المغرب في وقتها عند الضرورة أيضا، وأن الظهر مشتركة مع العصر في وقتها عند الضرورة، وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها عند الضرورة أيضا. ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكا رحمهم الله تعالى في امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب، وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد رحمهم الله ومن وافقهما، أنهم في الحقيقة موافقون له لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معا، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء، كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا المغرب للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من الصلوات وهي حائض. وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر، وبه قال عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم. وقال ابن قدامة في المغني: وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلا بما تدرك به العصر في الحائض تطهر، عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق أبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجد إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قال: في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. انتهى منه بلفظه مع حذف يسير. هذا كله من كلام العلامة الشنقيطي. ثم قال: وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله تعالى. وقال: انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقا من العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب والعشاء، ومن خالف من العلماء فيما ذكرنا سابقا إنما خالف في المغرب لا في العشاء، مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع، لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما تقرر في علوم الحديث، ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه لأنه تعبدي محض. انتهى كلامه رحمه الله. فاستفدنا من كلامه رحمه الله أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وقد أشار رحمه الله إلى أمرين حول هذه المسألة: الأولى حول ذكر من ذهب إليها، وأنهم أكثر أهل العلم من السلف الصالح، وقد نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو هريرة، هريرة من الصحابة، وطاووس والشعبي ومجاهد والنخعي والزهري والحكم وابن المسيب من التابعين، وهو قول ربيعة ومالك وهو قول ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، بل قال الإمام أحمد وهو قول فقهاء التابعين السبعة من أهل المدينة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله بل قال الإمام أحمد رحمه الله عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. واختار هذا القول الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وكذلك العلامة ابن باز وإخوانه العلماء كالألباني والفوزان واللجنة الدائمة. الثانية حول حجية هذا القول وأنه مجيئه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فقال البيهقي رحمه الله قال أبو بكر ابن إسحاق ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو منقول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ولم ينقل عن صحابي خلافه. فقال الزركشي رحمه الله أو أبو إسحاق ابن مفلح قال ولا يعلم لهما مخالف. وأثر ابن عباس وأثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في كتاب الصلاة، وليس فيه إلا مولى عبد الرحمن بن عوف وهو لا يعرف إلا أنه يحكي ما قاله سيده ومولاه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك نقله عنه يدل على أنه وكونه مولاه يدل على أنه من كبار التابعين. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي وابن المنذر وغيرهم، وله طريقان يتقوى وهو له طريقان فيهما ضعف يسير إلا أنه يتقوى بهما. ولفظه إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. فالحامل على ترجيح هذا القول هو أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك، بل قد علق العلامة الشنقيطي رحمه الله على أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، فقال لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع، لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما تقرر في علوم الحديث. وقد أمتعنا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بما قال، فقد قال رحمه الله النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. ومثال هذا رأي الصحابة رضي الله عنهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر، تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا من حجج هذا القول أن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المواقيت تارة خمسة ويذكرها ثلاثا تارة والثلاث إنما هو في حق أهل الضرورات ومنهم الحائض، وقد ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع كما في مجموع الفتاوى وغيره. وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: ولأن الشارع نزل وقتي المجموعتين حال العذر، وهو الجمع منزلة الوقت الواحد، وما نحن فيه أقوى الأعذار. وبهذا أكون قد انتهيت مما قصدته في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر عن هذا التقطع في الكلام الذي حصل، لأنه بسبب النقل لا بسببي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.